نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نبدأ الكلام اليوم في خطبة اليوم، إذا دخل المسلم المسجد والأذان يؤذن، يجوز له أن يصلي تحية المسجد ويجلس، إلا أن المستحب والأولى والأفضل أنه يظل واقفا يردد الأذان، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد. لكن إن دخل وصلى مباشرة لا شيء عليه، إلا أن المستحب والأفضل والأولى أنه يظل واقفا يردد الأذان، فإذا انتهى الأذان صلى ركعتي تحية المسجد، فيكون بذلك قد جمع بين ثواب الأذان وبين تحية المسجد. ونحن نعلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أي السامع الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا إلى التكرير أي بالمرتين، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. انظروا إلى الجائزة على هذا الحديث، والله كأنك حججت بيت الله الحرام دون أن تنفق مالا. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قال لا إله إلا الله أي المؤذن، فقال أي المستمع لا إله إلا الله، دخل الجنة. أي من يردد الأذان فقط وراء المؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. والحديث في صحيح مسلم، وأصح الكتابين بعد كتاب الله تعالى البخاري ومسلم. إذا ردد الأذان فقط وقال وهذا بالطبع لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى، فالطاعة رزق كما أن المال رزق. أيها الإخوة المؤمنون، تبركا بكلام الله تعالى في نفس الموضوع، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد تكلم معظم خطباء الأرض في الجمعة السابقة عن رمضان وفضل رمضان، إلا أن هناك تنبيها هاما، وهو أن المسلم لابد أن ينوي الصيام، لابد أن ينوي الصيام عن كل ليلة من ليالي رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني لا يصلح أن تنوي نية مجملة عن رمضان ككل، بل لابد أن تنوي عن كل ليلة من ليالي رمضان، معك من أذان المغرب إلى أذان الفجر لك أن تنوي، والنية محلها القلب. والسحور نية، وإذا اشتريت الطعام لأهلك ولم تتسحر وأنت تنوي الصيام أي تنوي السحور فهو نية. أما صيام النفل كالاثنين والخميس لا تشترط النية من الليل، فلك أن تصوم صيام النفل طالما أنك لم تأكل ولم تشرب حتى ولو بعد الظهر. أما النقطة التي نتكلم عنها اليوم إن شاء الله تعالى، لا نتكلم عن الجود بصفة عامة، وإنما نتكلم عن جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وإذا استمع المسلم هذا الكلام ليس معناه أنه يقوم بعمل موائد الرحمن خارج البيوت، ما هذا الذي نعنيه، إنما الذي نعنيه أن تصل الأشياء إلى المتعففين الذين قال الله في شأنهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، أي الذي قد يموت من الجوع ولا يطلب، هذا الذي إذا وصلت إليه هذا هو الخير. أما الآن عندما أكثر الناس من موائد الرحمن، وهي عمل طيب لكن يكون بحسابه، لكن يكون بحسابه. أيها الإخوة المؤمنون، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وخرج الإمام أحمد بزيادة، وخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره، وهي أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. ما هو الجود؟ الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود، والله تعالى يوصف بالجود. وقد قال عن نفسه في رواية، في رواية الإمام أحمد، والحديث في صحيح مسلم، إلا أن هذه رواية الإمام أحمد، ماذا قال الله تعالى عن نفسه بعد أن قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، في الحديث الذي نعلمه جميعا الذي هو شرف أهل الشام فكل رواته من أهل الشام، ماذا قال الله عن نفسه: ذلك بأني جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وفي الأثر المشهور عن فضيل بن عياض: إن الله تعالى يقول كل ليلة: أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان، وفيه أنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبالطبع غالب الناس يظن أن الجود بالمال، والله تعالى له جود بالمال، وله جود بالمغفرة، وله جود بالعتق، وله جود بالتجاوز، وله جود بالعفو والعافية سبحانه وتعالى. فعندما نقول إن الله تعالى يتضاعف جوده في رمضان، ليس في العطاء فحسب، بل بالعفو أيضا، وبالعتق أيضا، وبالكرم أيضا. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي، وهو حديث حسن حسنه العلماء، أنه سبحانه وتعالى أمر مناديا أن ينادي في رمضان. والحديث أنه ينادي فيه مناد أي في رمضان: يا باغي الخير، يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر. وفي رواية: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله تعالى عتقاء من النار، وذلك كل ليلة أي في رمضان خاصة. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني طبع نبيه صلى الله عليه وسلم، لما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والحديث في صحيح الجامع. لما كان ذلك كذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم. طالما أن الله تعالى هو أجود الأجودين، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أجود الخلق صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال، وبذل نفسه لله تعالى، وفي إظهار دينه وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم، ووعظ جاهلهم، وقضاء حوائجهم، وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ. ولهذا قالت له خديجة رضي الله عنه زوجته، يجوز أن تقول زوج وزوجة، ولهذا قالت له خديجة رضي الله عنها في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف أي تكرم الضيف، وتحمل الكل، يعني إذا كان إنسان معه ثقل أو كذا أو عيال فإنك تحمل، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وتضاعفت أضعافا كثيرة صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وأشجع الناس، وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، يعني قال: يا محمد أعطني هذا وأسلم، فأعطاه غنما بين جبلين، لا نقول بالمئة، ما بين جبل وجبل، فأعطاه غنما. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل عندما سأله؟ قال: يا محمد، يعني لما قال أعطني هذا، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيء إلا أعطاه. فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أي الفقر. وفي رواية له: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، أي أراد أن يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أراد أن يعرف كرمه. وهذا دائما مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، كقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي كان يرى أن من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بطبق من صدقة، بطبق فيه تمر، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا صدقة. فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه لأصحابه، فقال: هذه واحدة. ثم مرة أخرى أتى بطبق فيه تمر أيضا، ثم قال: هذه هدية. فأكل منها، أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أصحابه، فقال: هذه الثانية. ثم مرة في جنازة رجل من الأنصار، فأخذ ينظر خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى خاتمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي أوحى إليه: سبحان الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وها هي الثالثة يا سلمان. أشار إليه بكتفه: وها هي الثالثة يا سلمان. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والناس العوام، أو لا أقول مقصود بالعوام الذي لا يقرأ ولا يكتب، وغالب الناس عندما تقول له يا بني آدم يظن أنك تسبه، وآدم وأبو البشر. وعندما يقول لك أنا مختوم على قفاي، سبحان الله، والذي ختم على قفاه هو النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يرددون الشتائم وهي فضائل، وسبحان الله. كما أنهم يسمون الحذاء الذي يلبسونه، هذا يسمونه الشبشب بالعامية، يسمونه خدوجة وهي خديجة، زنوبة وهي زينب. وكما أنهم عندما يقول بعضهم لبعض: أنا ألعب لعبة السبع لفات، وهي الطواف حول الكعبة سبع مرات، يرددون كلاما لا يعلمون معناه، سبحان الله. ماذا قال الرجل في رواية: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال. في المرة الأولى لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أي الفقر. أما في الرواية الثانية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قوما فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. كيف؟ يعني يدخل الإسلام من أجل المال ومن أجل كذا، لأن الدول كانت للمسلمين. قد يقول قائل: بماذا يصاب المسلمون بهزائم ونكسات؟ هذا من الحكمة الربانية، لأن النصر لو كان دائما للمسلمين، كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن النصر لو كان دائما للمسلمين لدخل فيهم من ليس منهم، لأنه يريد النصر دائما. أما عندما تأتي المصائب وتأتي الهزائم فإن المنافق يبتعد، وإن الذي لا يريد الإسلام يبتعد. من أجل هذا كان ذلك حكمة ربانية من الله سبحانه وتعالى، حتى لا يدخل في الإسلام إلا أهله، سبحان الله. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه أيضا في الصحيح عن صفوان بن أمية قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض، وإنه أي صلى الله عليه وسلم يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين 100 من النعم، ثم 100، ثم 100، وفي مغازي الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يومئذ واديا مملوءا إبلا ونعما، فقال صفوان: أشهد، يعني شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ماذا قال صفوان؟ فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي، ما طابت بهذا إلا نفس نبي. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم، وهو الذي لما نزل قول الله تعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لما سمع قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي يطير، أي من الوجع ومن التألم لمن يقول، يعني لا يرى عبودية لله سبحانه وتعالى. ماذا حاله؟ في الصحيحين عن جبير بن مطعم أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين صلى الله عليه وسلم، يسألونه أن يقسم بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لي عدد هذه العظام، العظام يعني الشجر الذي فيه شوك، لو كان لي عدد هذه العظام نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفيهما في الصحيحين عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، يعني على الإسلام، لكن أحيانا ما كان إذا أراد أن لا يعطي كان يسكت صلى الله عليه وسلم، ما سئل، لكن على الإسلام ما قال لا. يعني نفرق بين شيئين: إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام ما يقول لا أي عطاء، أما إذا سئل شيئا آخر ولا يريد أن يعطي أو يتكلم فإنه كان يسكت صلى الله عليه وسلم. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، وأنه قال لجابر: لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيديه، قال بيديه يعني فعل، القول هنا بمعنى الفعل، وقال بيديه جميعا. وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه، فلامه الناس وقالوا: كان محتاجا إليها. وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إنما سألتها لتكون كفني، فكانت كفنة. وفي رواية يعني ليست ذكرها العلماء، قال: حتى إذا سألني الملكان: من ربك؟ أقول: الله. ما دينك؟ أقول: الإسلام. من نبيك؟ أقول: ألبس ثوبه، أي الأمارة بيني وبين النبي أنني ألبس ثوبه صلى الله عليه وسلم. وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله عز وجل وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج أو ينفقه في سبيل الله أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه. وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، يعطي عطاء الملوك ويعيش عيش الفقراء. فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، بل حديث يعني كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولم يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. لما سئلت عائشة قالت رضي الله عنها إلا أنه كانت هناك منائح يعني من يرسل إليه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هدية أو كذا صلى الله عليه وسلم. وربما ربط صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من الجوع، وكان قد أتاه صلى الله عليه وسلم سبي مرة. انظروا كيف كان يتصدق تصدق الملوك وأكثر من الملوك، ولكنه كان يعيش وأولاده عيش الفقراء. ما الدليل على ذلك؟ سبحان الله، كان قد أتاه صلى الله عليه وسلم سبي مرة، أي سبايا يعني من الإماء والعبيد الذين وقعوا في الأسر. فشكت إليه فاطمة رضي الله عنها ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت منه خادما يكفيها مؤنة بيتها. وسبحان الله، ما طلبت هكذا مباشرة، وإنما الصحيح في البخاري سبحان الله أن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا بك يا عائشة، فاستحيت أن تطلب خادما، فقالت جئت أسلم عليك. ثم أتت مرة أخرى فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أسلم عليك، أي استحيت. في رواية أنها تركت لعائشة رضي الله عنها أنها تطلب خادما، وسبحان الله. وفي رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها فسألها أي لماذا أتت وماذا تطلب، فكانت ملتحفة بلحاف فغطت وجهها وقالت أريد خادما، استحيت أن تقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجاهره وجها لوجه أن في طلب الخادم، قالت أريد خادما وغطت وجهها. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير لكم من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فهو خير لكم من خادم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الحديث جيد لأصحاب الأعمال الشاقة، أي الذي يقوم بأعمال شاقة الذي يقوم بالأعمال الشاقة في النهار، إذا قام بهذا الحديث عند النوم فإن الله تعالى يخفف عنه مشقة تلك الأعمال. سبحان الله، هنا في هذه الرواية ما الذي حدث؟ وطلبت منه صلى الله عليه وسلم خادما يكفيها مؤنة بيتها، أي لأنها كانت تشتكي من الرحى، وهذه التي كانوا يقومون عليها يعني بطحن الأشياء كانت تشتكي من الرحى، يكفيها مؤنة بيتها. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها. وقال ماذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية للبخاري أيضا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، أن يتضرعون ويلتوون من الجوع. سبحان الله سبحان الله، أين ملوك الدنيا؟ أين ملوك الدنيا؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور صلى الله عليه وسلم، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه سبحانه وتعالى يتضاعف فيه أيضا، فإن الله تعالى جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، فكما أن جود الله تعالى يتضاعف في رمضان، فكان جود النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان، وكان على ذلك من قبل البعثة. ذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء، أي يتعبد في حراء، من كل سنة شهرا، يطعم من جاءه من المساكين، يعني يتعبد لكن ينزل في وقت يعني يطعم المساكين وكذا، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره معه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل بأمر الله عز وجل. ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يلتقي هو جبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة وأكرمهم، وهو أفضل الملائكة وأكرمهم، ويدارسه الكتاب أي القرآن الذي جاء به إليه، وهو أشرف الكتب وأفضلها وأصحها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب أي القرآن، هذا الكتاب له خلقا، كما في الصحيح كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع مما زجر عنه، فلهذا كان يتضاعف جوده، كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخالط من؟ كان يخالط جبريل، وجبريل مبعوث من الكريم العفو سبحانه وتعالى، فلا بد من المخالطة والتأثر. من أجل هذا لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا التقي، لأن غير التقي إذا أكل طعامك فإنه لا يشكر ويذكر المساوئ وينسى المحاسن. سبحان الله. وقد قال بعض الشعراء: يمتدح بعض الأجاود أو الأجواد، الأجواد ما نصح. وقد قال بعض الشعراء: يمتدح بعض أهل الجود أو أحد أهل الجود، قال فيه وسبحان الله: ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الشعر لا يصلح في الحقيقة، لا من المخالفة من ناحية أن فيه يعني شيء، أن فيه شيئا يخالف العقائد، ليس فيه ذلك، ولكن هذا الكرم لا يكون إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ تعود بسط الكف حتى لو أنه سناها لقبض لم تجب أنامله. سبحان الله، تعود بسط الكف حتى لو أراد أن يثني كفه وأصابعه لم تطاوعه أصابعه. سبحان الله، سبحان الله، تعود بسط الكف حتى لو أنه سناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لماذا ازداد جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ وأيضا لماذا يكثر المسلمون من الجود في رمضان؟ وأيضا السؤال الآن وهو أصح يعني وهو أدل شيء على المقصود، لماذا إذا أجاد الإنسان بالأشياء في رمضان زاد ثوابه عن غير رمضان؟ سبحان الله، في تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فوائد، منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه، فأفضل الصدقة صدقة في رمضان وإن كان الحديث فيه كلام، ومنها يعني إذا تصدق الإنسان في رمضان، ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. يعني الإنسان إذا فطر صائما وأعطاه فهو يأخذ الثواب كأنه صام دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. سبحان الله، في حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. والحديث رواه أحمد وسنده صحيح. سبحان الله. ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما يقول صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها، إن في الجنة غرفا، إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. هذا غير حديث قيام الليل. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا في مقدمة كتاب العقيدة الوسطية لابن تيمية، فإنه افتتح المقدمة وقال: صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا، والموافق القرآن أيضا: صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، في ورد كثيرا في القرآن كثيرا كثير. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ أي هذه الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. والحديث حسن. وهذه الخصال أي إطعام الطعام وطيب الكلام وإدامة الصيام والصلاة بالليل والناس نيام، هذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث. والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. سبحان الله، سبحان الله. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أنه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أي من فضائل الصدقة في رمضان، ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمباعدة عنها، وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة أي وقاية، متفق عليه. وفي رواية جنة أحدكم من النار كجنته من القتال، وهو في صحيح النسائي. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل من جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا. وقد صرح بذلك في رواية الإمام أحمد وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان أبو الدرداء يقول صلوا في ظلمة الليل، ماذا كان يقول؟ صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة الخمور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. ومنها أن الصيام لابد أن يقع فيه خلل ونقص. من فوائد الصدقة في رمضان منها أن الصيام لابد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه. يعني هذه الصدقة تسد الخلل الذي قد وقع في الصيام. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تخرج في آخر يوم من رمضان حتى تسد النقص الذي كان في الصيام. بعض الناس يخرجونها من أول رمضان، وقد بينا ذلك في أحكام الصيام، وقد انتهينا منها بفضل الله تعالى كاملة قبل أن ندخل في أي يوم من رمضان. تكلمنا عن الصيام وعن زكاة الفطر وعن كل ما يتصل بالصيام، حتى الاعتكاف، حتى صلاة العيدين، تكلمنا عن ذلك كله. وبينا أن الإنسان في زكاة الفطر، وهي أربع حفنات سواء من قمح أو دقيق أو زبيب أو كذا أو كذا، لا تسوي بين الفقير والغني. الفقير يخرج أربع حفنات من دقيق تصل إلى 8 جنيهات، الغني يخرج أربع حفنات من زبيب قد تصل إلى 30 جنيها. فلم يسوي الله تعالى بين الفقير والغني، سبحان الله. هنا كانت زكاة الفطر في آخر رمضان، ويجوز أن تخرج قبلها بيوم أو يومين كما فعل ابن عمر. من أجل هذا كان ذلك كذلك، من أجل أن تقوم زكاة الفطر بسد النقص والخلل الواقع في الصيام. وهكذا سبحان الله، الإنسان إذا تصدق في رمضان ولم ينتظر زكاة الفطر، تصدق في رمضان ولو كل يوم يتصدق بقرش، ولو بخمسة قروش، لو تصدق كل يوم في آخر اليوم أو في أول اليوم حتى يسد ذلك عنه النقص والخلل الذي كان في رمضان، ولو أنه يتصدق على أولاده، يعني لكنه ينوي ذلك. ومنها من ثواب الصدقة في رمضان أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله، فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة لله وآثر بها أو واسى منها. ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يعني سبحان الله، انظروا إلى الحكمة. نعم أنت قد تتصدق ب10,000 جنيه، لكن نفسك لا تسمح أن يفطر معك الفقير. لماذا؟ قد تؤثر نفسك بأشياء لا تعطيها للفقير، سبحان الله. إبراهيم عليه السلام في الإسرائيليات، وليس هذا بالصحيح، كان لا يأكل إلا معه ضيف، وفي يوم تأخر فلم يجد ضيفا، فكان يأكل معه ضيف مسلم، وفي يوم قد تأخر ولم يجد ضيفا فتأخر واشتد جوعه، وهذا في الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها طالما أنها لم تتعارض مع شرعنا. قد تأخر فأتاه ضيف فأكل، فأكل معه، فبعد انتهاء الطعام تبين أنه كان كافرا، أي هذا الضيف. فحزن إبراهيم عليه السلام، فقال الله تعالى له: يا إبراهيم، هذا يأكل عندك مرة وقد تضجرت وغضبت عليه، وهذا يأكل ملكي طول عمره وأنا صابر عليه، وأنا صابر عليه. انظر الفضيلة في أنه يأكل معه، لكن سبحان الله لو أعطيت وتصدقت هذا شيء عظيم عظيم عظيم. أما مجاهدة النفس أن يأكل الفقير معك، أن يأكل الفقير معك، سبحان الله كيف سنرى ذلك إن شاء الله تعالى. لأن الطعام يكون محبوبا له حينئذ، يعني محبوبا لك إذا أكل معك الفقير، فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكر لله تعالى على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه. سئل بعض السلف: لما شرع الصيام؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطهون، يعني يظلون جائعين. كيف؟ كان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله عنه، يعني أتى أهله وحالوا بينه وبين الفقراء، كان يطرق الباب طارق فيقول له: ائت بعد ساعة أو بعد ساعتين، المهم لا يجعلونه يصل إليه رضي الله عنهم إجمعين، عنه وعن أسرته جميعا. فهنا سبحان الله ماذا كان يفعل رضي الله عنه؟ كان إذا حدث ذلك لم يتعشى تلك الليلة، وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه للسائل فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة، يعني في مكان الطعام. هم يظنون أنه أخذ طعامه ليأكل منفردا، وهذا قد أعطاه للضيف رضي الله عنه، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. سبحان الله، جاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين ولم يكن عنده إلا ذلك، كان يعدهما لفطره ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا، ويجلس يروحهم وهم يأكلون، يعني يجلس يروحهم وهم يأكلون، يعني ما كانت عندهم مراوح الكهربائية، إنما كان بالمروحة الخوص، بالمروحة الخوص التي نعلمها جميعا، كان يروحهم وهم يأكلون. وكان ابن المبارك يطعم إخوانه في السفر، يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلوى وغيرها وهو صائم. سلام على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار، لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم أيها الإخوة المؤمنون، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ما يحب ربه، وعلى المسلم أن يأتسي بما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وصل حب ابن عمر وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبحث عن المكان الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبول فيه، يعني كان يبحث عن المكان الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبول فيه. فهكذا أيها الإخوة المؤمنون، طهروا صيامكم بالصدقة، خاصة للذين كما قلنا قال الله فيهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بيمينه فلا تدري شماله، أي لا يؤذي من تصدق عليه، لا يؤذي من تصدق عليه. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الشهر شهر الطاعات، شهر البركات، شهر الصدقات، فعلينا أن نغتنم هذا الشهر. فرمضان سوق، عند هذا السوق كأي سوق، هذا السوق يقوم فيربح فيه من يربح. متى؟ عندما ينفض. رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. اللهم اجعلنا من الرابحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.